أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في القسم الثاني من الاستقراء والمذهب التجريبي، ولازلنا في مناقشة الاتجاه الثالث من نزعته السيكولوجية. وعلى هذا المستوى كان النقاش في النقطة الخامسة في الاعتقاد بالعلية، وأراد سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مسألة تكوين الاعتقاد بالعلية عند ديفيديوم أن يناقش ذلك عبر نقاط متعددة. وانتهى بنا الكلام بالفعل إلى النقطة الثالثة في النقاش. هنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يطرح تساؤل مهم بمفاد أن شكل العلاقة القائمة في دائرة العلية أو قل مبدأ العلية يكون واضحا من جهة التشكيل والافتراق على مستوى المساحة الموجودة في الدائرة الموضوعية. فمثلا إذا افترضنا هنا بأننا أردنا أن نعطي مادة معينة لأشخاص مصابين مثلا بوجع الرأس أو بوجع في الرأس، ولاحظنا بأنه هذه المادة كانت تؤثر تأثيرا إيجابيا عليهم مما يعطي نتيجة مفادها بأنه هذه المادة التي أعطيناها لهؤلاء المصابين بهذا المرض أنها أدت النتيجة المطلوبة، وبالتالي تم استحصال الشفاء. ومن هنا يمكن أن نجعل من تلك المادة على أساس أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أن يترتب الأثر في غير هؤلاء من المصابين بنفس المرض. لماذا؟ لوجود علاقة علية واضحة بين الشفاء من هذا المرض وبين المادة التي تم إعطائها لهؤلاء المرضى. هذا لابد أن يكون ماذا؟ أمرا واضحا. جيد. إنما الكلام في ما ذكره ديفيد هيوم، أو قبل ذلك عفوا، فإذا افترضنا بعد ذلك بأن هناك خدعة افترض معينة قد حصلت، كما لو اكتشفنا بأن الشخص الذي حدد هؤلاء من باب الأنموذج لإعطاء تلك المادة المعينة كان يتعمد أن يختار أشخاص بعمر ما معين، أو أشخاص كانوا قد تناولوا مادة معينة قبل أن يقع عليهم الاختبار بتلك المادة الثانية التي قد يقال في المقام أنها كانت سببا في الشفاء. جيد. إذا اكتشفنا ذلك لا يمكن حينئذ أن نقول بالتعميم السابق بدعوى أن تلك المادة كانت سببا في الشفاء. لماذا؟ لأننا اكتشفنا عنصر جديد قد دخل على الخط هنا، من قبيل أن يختار عمرا ما معين، أو من قبيل أن هؤلاء الذين دخلوا إلى مساحة الاختبار كانوا قد تناولوا مادة معينة لم يكن، إذا صح التعبير، لمن أعطاهم الدواء قد اكتشفها أو قد اطلع عليها. لاحظ، كما لو كان هذا الشخص الوسيط عامدا إلى التغرير أو قل إظهار نتائج مخالفة للمطلوب، فبالتالي يمكن سحب النتيجة بشكل واضح وبشكل بسيط لوجود فرق بدخول عنصر ثالث على الخط. ولا إشكال أنه بين الأولى وهو ثبوت مبدأ العلية وبين الثاني نفي مبدأ العلية عن هذا الدواء والشفاء، إنما حصل بسبب الموضوع الخارجي. لاحظ، بمعنى أن الحالة الخارجية الموضوعية هي التي سببت الحالة الأولى بدعوى أن ذلك الدواء كان محلا للشفاء، أو بحسب الدعوة الثانية بالعكس. جيد. إنما الإشكال في ديفيد هيوم عندما يدعي بأن المساحة الذهنية عندما تتعود على نمط معين من الأنماط فإنها تربط بينهما برابط العلية لا بحسب الموضوعية الخارجية، وإنما بحسب المساحة الذهنية. هنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يسأل هذا السؤال المهم، وهو أنه إذا كان ذلك ممكن بحسب الرابط الذهني بعملية الاقتران المستمرة بحسب ظاهر الحال بين ألف وباء، فينتج لنا ماذا؟ اقتران ذهني بينهما بحيث يحال ذلك إلى العادة. جيد. لكن الانفكاك كيف تفسره فيما لو دخل عنصر آخر على الخط، بحيث أن هذا العنصر الآخر هو واقعا من كان السبب في عملية الربط بماذا؟ بباء أو بأليف، لا أليف بباء ولا باء بأليف، وإنما كان هناك عندنا رابط ثالث أو عنصر ثالث وهو تاء. هذا المقدار لم يقم ديفيد هيوم بعملية تفسيره من جهة الانفكاك. لاحظ، وهذا الذي كنا قلنا قبلا بأن المساحة، دقق معي، الفكرية لا إشكال من أنها داخلة على الخط، لا بدعوى المساحة السيكولوجية كما يقول ديفيد هيوم، ولا بدعوى الربط الحسي المجرد أو ما سماه بالانطباعات الحسية، ولا حتى بدعوى وجود ما يسمى بالانطباعات الفكرية، فإن كل هذا الذي ذكره ديفيد هيوم خال من الدليل أولا، معارض بما هو أقوى منه ثانيا، غير قابل إذا صح التعبير للإثبات ثالثا. يعني القصد من الإثبات في المقام هو ذلك الإثبات الذي يكون منطقيا. لذا يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه: ثالثا، نفرض أن إنسانا حاول أن يجرب أثر استعمال مادة معينة على المصابين بالصداع مثلا، فلاحظ أن استعمال تلك المادة في أشخاص كثيرين قد اقترن بظاهرة معينة من قبيل أنهم قد شفوا، فسوف يستنتج عن تلك المادة سببا لهذه الظاهرة وهي الشفاء. ومرد هذا الاستنتاج في رأي هيوم إلى انعكاس في العادة الذهنية، أن العادة الذهنية هي التي حصلت ذلك الاستنتاج. ولنفرض أن الممارس للتجربة قد اكتشف بعد ذلك أن شريكه الذي قدم إليه مرضاه المصابين بالصداع والذين أجرى تجاربه عليهم كان يتعمد اختيار المريض الذي تتوفر فيه الظروف التي تؤدي إلى وجود تلك الظاهرة. لماذا؟ لكي يضلل الممارس للتجربة في اكتشافه. فمن الطبيعي والحال كذلك أن يزول اعتقاد الممارس بالعلية بعد هذا الاكتشاف، فلا يتوقع وجود الظاهرة في شخص بسبب استعماله لتلك المادة. لماذا؟ لدخول عنصر جديد في المقام، هذا العنصر الجديد يكون لا أقل ولو من باب الاحتمال هو العامل الحقيقي في وجود تلك الظاهرة التي هي الشفاء، لا ما ادعاه المجرب. جيد. الكلام في التحليل أنه هذا كيف يمكن أن نحلله؟ فيقول الشهيد الصدر: وهذا من السهل أن نفسره على أساس الاعتراف بالواقع الموضوعي الخارجي للعلية، وكونها أي العلية علاقة ضرورية بين الحادثتين في العالم الخارجي، لأن من الطبيعي على هذا الأساس أن يكون الاكتشاف للممارس بوجود عناصر أخرى كانت مجهولة خلال التجربة، وهذا يسبب أثرا في سير الاستدلال الاستقرائي. وأما إذا كانت العلية على ما قال ديفيد هيوم مجرد عادة ذهنية تنشأ من التكرار، فكيف يمكن أن تزول العادة الذهنية التي نشأت عن التكرار مرات عديدة بين ألف وباء لمجرد أن الإنسان الذي اكتسب هذه العادة قد اكتشف بعد ذلك أن تاء كان موجودا بصورة غير منظورة في الأمثلة السابقة؟ إن الوجود غير المنظور لتاء وهو العنصر الثالث الذي دخل على الخط في المقام لا يمنع عن تكوين العادة الذهنية المجردة، هي أساس العلية والاستدلال الاستقراء عند هيوم، التي هي الأساس، أساس العلية والاستدلال الاستقراء عند هيوم. فكيف يصبح اكتشافها المتأخر معطلا لتلك العادة الذهنية؟ بمعنى آخر، إنما يكون التعطيل لسببين: أولا لوجود الحالة الموضوعية الخارجية فعلا، ثانيا لتحليل المساحة العقلية للأمر. فإذا كنا نحن والحالة الحسية المجردة، دقق معي، كيف يمكن أن يترتب ذلك الأثر هنا؟ هذه النقطة الأساسية التي يجب علينا في المقام أن نركز عليها. هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. أما بالنسبة إلى النقطة الرابعة، وهي نقطة طويلة وأخيرة في المقام ولكنها مهمة، هنا يقول الشهيد صدر: إذا كان الاعتقاد عند ديفيد هيوم وهو ذلك التصور الذي اكتسب مساحة من الحيوية هو تعبيرا عن الفكرة الحية التي تستمد حيويتها من الانطباع أو من فكرة حية أخرى، هنا نسأل: ما هو الاحتمال أو الشك في رأي هيوم؟ بمعنى أي درجات التصديق الناقصة حين نواجه قضايا نحتمل أن تكون صادقة أو كاذبة بدرجة واحدة؟ قد يقول هيوم هنا أن الاحتمال المتعادل، يعني أن كلا من فكرتنا عن وجود الشيء وفكرتنا عن عدمه ليست بحية، لا حيوية فيها. فإذا شككنا بدرجة متساوية في أن المطر هل نزل بالأمس أو لا، فهذا يعني أن فكرتنا عن نزول المطر كما أن فكرتنا عن عدم نزول المطر ليست فكرتين حيتين، ليست فكرتين حيتين حيتين، وبالتالي لا اعتقاد لنا بإثبات ما أو بنفي ما. فالاحتمال المتعادل هنا مرده إلى فقدان تلك الحيوية والقوة في كلتا الفكرتين. لاحظ لماذا؟ لأنهما ليست فكرتين حيتين، ليست فكرتين حيتين بالفعل. جيد، لماذا أنهما ليست فكرتين حيتين بالفعل؟ الجواب ببساطة: لأنهما لا زالتا في دائرة البعد التصوري المجرد ولم تصلا إلى حالة الاعتقاد بحسب التفكير الذي لدى ديفيد هيوم، بالتالي يستحصل أنهما ليستا فكرتين حيتين. دقق. يقول: فإذا أمكن لهيوم أن يفسر الاحتمال المتعادل على هذا الأساس، فكيف يفسر الظن أي الاحتمال بدرجة أكبر من الاحتمال المتعادل، بحيث يكون الطرف الآخر طرفا أقل، كما نسميه في المساحة المنطقية بالطرف الوهمي في قبال الطرف الظني. فنحن حين نحتمل بدرجة كبيرة أن المطر قد نزل بالأمس، ولا يمكن لهيوم هنا أن يفسر الاحتمال على أساس فقدان الحيوية والقوة. لماذا؟ لأن هناك فارقا كبيرا بين احتمال نزول المطر بالأمس وبين احتمال عدم نزوله في حالات أو في حالة ترجيحية لنزوله. وهذا الفارق بين الاحتمالين لا يمكن لهيوم أن يفسره إلا على أساس اختلافهما في درجة الحيوية والقوة. فالاحتمال هو فكرة تتمتع بدرجة من الحيوية وقوة الاحتمال، لاحظ، والذي نسميه ظنا باشتماله على درجة أكبر من الحيوية والاعتقاد من الطرف الآخر. ومن هنا نتساءل، من أين يمكن أن تستمد هذه المساحة الحيوية أو الاحتمال بالحيوية؟ من أين؟ إن هيوم يرى أن الفكرة تستمد حيويتها من الانطباع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هذا واضح. لكن من أين يستمد احتمال نزول المطر بالأمس حيويته؟ وبالإمكان الجواب عن ذلك بأننا حين نحتمل بدرجة ما أن المطر قد نزل بالأمس، نربط ذلك بقراء معينة من قبيل، مثلا على سبيل المثال، وجود السحاب وطبيعة الجو المعاش بالأمس. وهذه القراء لما كانت خلال خبرتنا قد اقترن بها المطر في 70% من المرات السابقة، فسوف نحتمل بهذه الدرجة أن المطر قد نزل بالأمس. وهذا يعني أن فكرة نزول المطر بالأمس قد استمدت حيويتها من فكرتنا عن وجود السحاب وعن الخصائص المعينة التي كنا قد عرفناها عن الجو بالأمس. فإن فكرتنا عن السحاب وعن تلك الخصائص حية على أساس استنادها إلى الانطباع المباشر، فتفيض بالحيوية على فكرة نزول المطر، غير أن علاقة الاقتران بين الحادثتين كما يقول هيوم لما كانت غير مضطردة في خبراتنا السابقة باستمرار، فإن العادة الذهنية التي تتيح لنا الانتقال من فكرة إلى أخرى سوف لن تسمح إلا بإفاضة درجة محدودة من الحيوية على فكرة نزول المطر. ولهذا تكون فكرة نزول المطر احتمالا لا اعتقادا. هنا يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، ولنفترض أن هذا الذي ذكره ديفيد هيوم في المقام كله صحيح، غير أن هذا لا يمكن أن يفسر لنا إلا الاحتمالات التكرارية التي تكون كثيرة التكرار دون الاحتمالات المنطقية. ذلك لأن الاحتمال على قسمين. القسم الأول الاحتمال الذي يقوم على أساس نسبة التكرار في الخبرة السابقة من قبيل احتمال نزول المطر بالأمس، القائم على أساس نسبة تكرار نزول المطر في مجموع حالات وجود السحاب بالشكل الذي لاحظناه بالأمس على مستوى المثال السابق بأكمل. الثاني الاحتمال الذي يقوم على أساس منطقي وعقلي خالص لا علاقة له ماذا بالتجربة، ومثاله الحالات التي تتوفر فيها بينة كافية لإثبات أن واحد فقط من 3 حالات قد وجدت دون أن تعين تلك الحالة من 3 بالضبط. كما إذا أخبرنا عدد كافي من الناس بأن واحد فقط من ركاب الطائرة الذين هم 3 قد ألقى حتفة، ونفترض أن ركاب الطائرة 3، فإن احتمال موت أي واحد منهم يكون 1/3، بمعنى الثلث من اليقين. وإذا أفرزنا 2 من الثلاثة فاحتمال يكون ماذا؟ 2 على 3. واحتمال أن يكون الميت هو الثالث فيكون 1 على 3. وهذه الاحتمالات ليست تكرارية وإنما هي تحليلية منطقية عقلية. وما تقدم من تفسير للاحتمال على أساس فرضيات ديفيد هيوم، إذا أمكن أن ينجح في الاحتمالات التكرارية فلا يمكن أن ينجح في الاحتمال المنطقي لعدم وجود أي تكرار سابق في المساحة الخبروية لكي تنشأ على أساسها العادة الذهنية التي هي أساس الاستدلال الاستقرائي في رأي هيوم. فإذا فرضنا أن ركاب الطائرة هم أليف باء سين، فإن احتمال أن يكون الميت عفوا هو أليف أو باء يساوي 2 على 3. وهذا الاحتمال لا يستطيع هيوم أن يفسره على أساس أنه استمد الحيوية من فكرة أخرى ارتبط بها ذهنيا بسبب التكرار في الخبرات السابقة، لأن الحادثة ليست من الحوادث التكرارية. فلا بد إذن أن نفسر درجة الترجيح الموجودة في ذلك الاحتمال على أساس غير التكرار والعادة الذي يتمسك به من؟ ديفيد هيوم في المقام. وبذلك تنهار الأسس التي بنى عليها هيوم تمييزه بين التصور والاعتقاد. هذا الذي ذكره شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه تام لا إشكال، ولكن يمكن لهيوم أن يقول بأن هذا الكلام كلام مبنائي وليس كلاما بنائيا. والسبب في ذلك أن المنظومة المعرفية لدى ديفيد هيوم ليست متكاملة، بمعنى أنها أجابت على إشكالات معينة كانت مطروحة في زمانه هو، في زمان ديفيد هيوم، ولم تكن كاملة لجميع المساحات المطروحة. هذا لابد أن يكون واضح. لكن لا إشكال أقول في المقام بأن النظرية التي جاء بها ديفيد هيوم هي نظرية لا يمكن بطبيعة الحال أن تكون صالحة لتفسير المساحة المعرفية الإنسانية بشكل كامل إطلاقا. والسبب في ذلك أمران. الأمر الأول أن النظرية التي جاء بها ديفيد هيوم في المقام إنما هي ردة فعل واقعا على مستوى ما كان موجود في زمان ديفيد هيوم، كما كان موجودا في الأمس البعيد عند أبي قور على سبيل المثال نفس الكلام. يعني بأنه عندما جيء بما جيء به، وحتى قريبا، لأن ربما لا نتكلم حتى عن ديفيد هيوم، لا نتكلم عن الفكر الماركسي القريب بالأمس القريب، عندما أوجد أيضا المنظومة المعرفية التي تعترف بالتناقض وتعترف بقابلية الاجتماع والارتفاع، هذا كله إنما جاء على أساس واحد وهو ردود الأفعال في الواقع، لا بمعنى أنها جاءت على أساس منظومة معرفية متكاملة نشأت على أساس البعد التأسيسي لا رد الفعل، يعني على الفعل لا رد الفعل. جيد، هذا أولا. ثانيا، وهذه الإشكالية الكبرى، أنها عمدت إلى حذف المنظومة المعرفية الأرسطية بكاملها وحاولت أن لا تقترب منها بأي مساحة من المساحات. هذا غير ممكن على الإطلاق. هب مثلا أن بعض جزئيات المنظومة المعرفية الأرسطية غير صحيحة، افترض كذلك، افترض أن الأمر كذلك، لكن لا يمكن أن نقول بأن جميع المنظومة المعرفية الأرسطية غير تام. ولذلك الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه حتى في الأسس المنطقية الاستقراء لم يتمكن من رفض المنظومة المعرفية الأرسطية بأكملها، بل أقر بأن البعد التجريبي، أو دعنا نقول الاستقراء التجريبي، سوف يكون رافد آخر مضاف، لا أنه بديل لمن؟ للأسس المنطقية الأرسطية. يعني كما عندنا أسس منطقية دعنا نقول استقرائية، أيضا عندنا أسس منطقية أرسطية، كلاهما يعمدان إلى أن يكونا رافدين أساسيين في المنظومة المعرفية الإنسانية بشكل كامل وكلي. من دون أن يكون أحدهما بديلا عن الآخر، بل أن أحدهما يكون مكملا للآخر، خاصة في المساحة العقدية. فإن المساحة العقدية في جزء كبير منها تدخل في الدائرة الغيبية، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولا إشكال أن البعد المنطقي الاستقرائي لا يمكن أن يصل بحسب المساحة التجريبية إلى الدائرة الغيبية، لأن السبل أو قل الأدوات التي يتمتع بها والتي يعتمد عليها غير متمكنة وغير قادرة من أن تتعاطى مع المساحة الغيبية. هنا تبدأ إشكالية عويصة جدا، وهذا بخلاف المساحة الأرسطية. المساحة الأرسطية لديها القدرة أن تتعامل مع المساحة المادية، كما أن لديها القدرة الواضحة جدا بأن تتعامل مع المساحة الغيبية، ومن هنا كانت قادرة على البقاء حية إلى الآن. بعد أكثر من 3000 سنة هي لا زالت حية وقوية جدا على الساحة. لماذا؟ لأن لديها القدرة على تغذية المساحة المعرفية، سواء بحسب الأطر الغيبي أو بحسب الأطر التجريبي بلا فرق، خلافا للمنطقية الاستقرائية. المساحة المنطقية الاستقرائية كل الذي تستطيع أن تتمكن منه على فرض أنها قادرة حتى على ذلك أن تعيش في الأطر التجريبي فقط. لكن ماذا عن الأبعاد غير التجريبية؟ لاحظ هنا نجد انكسار كبير جدا للمنطق الاستقرائي في قبال المنطق الأرسطوي. البحث له تتم تأتي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.